بعد هذه المقدمة ننتقل إلى أحاديث المقرر 141. عندنا أول أحاديث المقرر قلنا تتعلق بالعقيدة، وهي مأخوذة من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. نقرأ عليكم أول حديث عندنا في المقرر عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، والصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قال: جاء رجل، قال قوله في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. هذا الرجل مبهم، لا نعلم من هو، إلا أنه هذا وصفه، أنه من أهل نجد، ويعتبر على هذا الرجل من مبهمات المتن. والمبهم الراوي الذي لم يسم. الرجل إذا ذكر هكذا بدون تسمية يقال عنه إيش؟ مبهم. هنا قال: جاء رجل. من هو هذا الرجل؟ اسمه إيش؟ ما نعرف، فقط نعرف أنه من أهل نجد، من أهل نجد. مسألة، قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. متى جاء؟ الظاهر أنه جاء في عام الوفود، في السنة التاسعة، طيب متى فرض الحج؟ قول أنه في السنة التاسعة، وهو أرجح الأقوال، وقيل في السنة الخامسة، وقيل غير ذلك. طيب على القول أنه في الخامسة أو السادسة أو التاسعة، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج؟ نقول: يحتمل أنه جاء في أول التاسعة قبل فرضية الحج، إذن نقول إحنا هذا الرجل جاء في السنة التاسعة، فإذا قلنا أن الحج فرض في الخامسة والسادسة، نقول: ليش ما ذكر في هذا الحديث الحج؟ خلاص. وإذا قلنا أنه في السنة التاسعة، فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فرض الحج عليه وقت مجيء هذا الرجل، خلاص. طيب مسألة، قوله: ثائر الرأس. أقول لبيان أنه ليس من أهل البلد، ولبيان أنه بدوي ليس بحضري، لأنه الناس الحضر هذا لا يتم بمثل هذه الصورة. قوله: يسمع دوية صوته، يعني صوته جهوري عالي، لكن ما يفهم كلامه. قال: نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول. قال في رواية: فإذا هو يسأل عن الإسلام، يقول يعني ما الواجب علي بحق الإسلام. مسألة، أول ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه بحق الإسلام، قال: الصلاة، 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا يفيد أن الواجب على المسلم بحق الإسلام في اليوم والليلة كم صلاة؟ 5 صلوات. وبهذا استدل الجمهور أن الوتر ليس بواجب. قالوا: لو كان الوتر واجب لكان الواجب على المسلم في اليوم والليلة كم؟ 6 صلوات. قالوا: فلما ذكر الرسول في هذا الحديث أن الواجب بحق الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، دل أن الوتر ليس بواجب. صلاة بس ليس بواجب، الوتر صلاة لكنه ليس بواجب بحق الإسلام. خلاص، ليس بواجب بحق الإسلام، واضح؟ لأنه لو قلنا بوجوبه لكان الواجب على المسلم في اليوم والليلة كم؟ 6 صلوات بهذا الحديث. وبهذا الحديث قالوا خمس صلوات في اليوم والليلة يأتي إشكال. طيب الإنسان لما ينذر أن يصلي مصير الصلاة هذه واجبة عليه، فكيف نجمع بينها وبين أنه خمس صلوات؟ من يجاوب؟ لو أن إنسانا نذر أن يصلي ركعتين إذا نجح، أو يصلي ركعتين إذا وصل البيت، أو أي شيء نذر أن يصلي ركعتين، فإن هذه الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ طيب فكيف يصير خمس صلوات بس وهذه الصلاة بالنذر واجبة؟
النذر يعتبر تطوع،
مو تطوع. أنا فهمت كلامك، نقول إحنا نقول خمس صلوات واجبة في اليوم والليلة بحق الإسلام، أما ما أوجبه الإنسان على نفسه بسبب آخر فهذا سببه آخر غير قضية الإسلام. فقد تجب عليك أمور بحق الكفارة، قد تجب عليك أمور بحق النذر، قد تجب عليك أمور بأمور أخرى لكنها ليست بحق الإسلام. اللي يجب عليك بحق إنك مسلم فقط خمس صلوات. زي ما نتكلم دحين عن الصيام، رح يجي عندنا صيام الكفارات، يجي عندنا صيام النذر واجب، فنقول نعم، ولا يتعارض هذا مع قول الرسول ليس عليك إلا صوم رمضان إلا أن تتطوع، لأنه نقول إنما يقصد الرسول بيان ما يجب عليك بحق الإسلام، لا ما أوجبته أنت على نفسك بالنذر، لا ما حصل وجوبه عليك بأمر خارج عن قضية حق الإسلام بقضية أنك ارتكبت إثم صارت هذه كفارة. واضح؟ فلا يتعارض هذا مع هذا. مسألة قوله إلا أن تطوع، تطوع مشدودة وعين، أصله تتطوع، أصله تتطوع، ثم أدغمت التاء مع الطاء فصارت تطوع. والتطوع في اللغة بمعنى النفل، والنفل معناه الزيادة، وهو الأمر غير اللازم، وهو الأمر غير اللازم. فالتطوع صلوات غير لازمة، صلوات غير لازمة بحق الإسلام إلا أن توجبها أنت على نفسك. وزي كده الصيام لا يجب عليك بحق الإسلام إلا رمضان، إلا أن تلزم أنت أو تتسبب أنت في إلزام نفسك. فالتطوع هو الزيادة والنافلة غير الواجبة غير اللازمة، هذا معنى التطوع. فالتطوع هو النفل والزيادة غير اللازمة غير الواجب. واضح؟ طيب قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. خلاص ذكر الصوم، مسألة ذكر الصوم، فقال صوم رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. برضو يأتي في الصوم ما ذكرناه في قضية الصلاة نفس القضية. قد يجب عليك صوم بالكفارة، قد يجب عليك صوم كفارة يمين، قد يجب عليك صوم بقتل خطأ، قد يجب عليك صوم بأمر آخر زي كفارة الترفه في الحج، من حلق من شعر رأسي أو تطيب أو كذا، وهو عالم غير جاهل متعمد، فنقول له يلزمك كفارة الترفه في الحج، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. خلاص، فنقول لا يعارض هذا حديث الرسول أنه لا يجب عليك شيء إلا صوم رمضان، لأن ما يذكره الرسول في هذا الحديث إنما يذكر الواجب بحق الإسلام، فلا ينافيه أن تأتي أمور واجبة بأسباب أخرى غير قضية حق الإسلام. واضح؟ ذكر أيضا في هذا الحديث الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. نفس المسائل قد تجب عليه. طيب هنا تأتي مسألة مهمة في الزكاة، هو ذكر الزكاة، طيب المسلم ما يجب عليه نفقة من تجب عليه نفقته؟ نفقته على زوجته، نفقته على أولاده، نفقته على كذا، نفس الجواب. رح نقول الواجب على مالك بحق الإسلام الزكاة، فإذا تزوجت وجب عليك بسبب أنت أحدثته بسبب الزواج النفقة على الزوجة، فإذا جاءت عيال وجب عليك النفقة على العيال، وهكذا. واضح؟ فالقضية إذن تتعلق بحسب السبب الذي أنت تحدثه، السبب الذي أنت، لكن بحق الإسلام المجرد ما يجب عليك إلا الزكاة. وهذه مسألة يعقدها الفقهاء، يقولون هل يجب في المال شيء غير الزكاة؟ فتقول لا يجب في المال بحق الإسلام شيء غير الزكاة. فإذا ما أحدث المسلم الأسباب التي توجب في المال أشياء أخرى حدث بسبب كل سبب ما يوجبه، فبالزواج النفقة، بالأولاد نفقة الأولاد، ثم بعد ذلك إرش العيب وكذا بحسب الأمور التي يحدثها الإنسان. نفس القضية. واضح يا شباب؟ طيب، مسألة قول الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما هو معنى؟ أقول هذا اللفظ استشكله بعض أهل العلم. فهم بعض أهل العلم من قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص أي راح أحافظ على الفرائض بدون النوافل. ممتاز، يعني راح أحافظ على هذا بدون النوافل. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني راح أحافظ على الفرائض بلا زيادة ولا نقصان. خلاص، فنقول ليس هذا معناه، إنما معنى أي لا أزيد صلاة خامسة على الخمس، ولا أزيد فريضة بحق الإسلام في الصوم غير رمضان، ولا أزيد فريضة في حق الإسلام على المال غير الزكاة، هذا معناه، ولا أنقص منها. فمثلا لا أجعل الفرائض في الصلاة أربعة وليست خمسة، لا أجعل صلاة الظهر ثلاثة ركعات لا أربعة، فلا أزيد ولا، هذا معنى كلام، هذا معنى كلام، بدليل أن الرسول في كل قضية يقول إلا أن تتطوع، وبدليل أن الرسول مدحه قال قد أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. فما يصير معنى قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أي أني سأترك النوافل، لا، إنما معناها أي لا أجيب على نفسي بحق الإسلام صلاة خامسة على هذه الصلوات، ولا أنقص على نفسي بحق الإسلام من هذه الصلوات الخمس فأجعلها أربعة أو ثلاث، ولا أنقص من هذه الصلاة المفروضة في عددها، فلا أجعل المغرب ركعتين، ولا أجعل العشاء ثلاث، ولا أجعل الظهر خمس، أو لا أزيد ولا أنقص. وكذا في رمضان فأصوم شهر رمضان ولا أفرض علي بحق الإسلام زيادة على شهر رمضان، خلاص، ولا أنقص من شهر رمضان، لا أزيد ولا أنقص، هذا معنى الحديث. بدليل زي ما قلت لكم من الرسول في أول الحديث لما ذكر الصلاة قال إلا أن تتطوع، لما ذكر الصوم قال إلا أن تتطوع، ولما ذكر الزكاة قال إلا أن تتطوع. واضح؟ إذن قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص أي بحق الإسلام لا أفرض على نفسي زيادة على ما ذكرت أنه واجب علي بحق الإسلام، وليس معناه أني سأقتصر على الفرائض دون النوافل والتطوعات. واضح؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدحه فقال أفلح إن صدق. مسألة قوله أفلح إن صدق، أفلح بمعنى دخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الفلاح في القرآن إلا مقرونا بالجنة، أفلح إن صدق. وقوله صلى الله عليه وسلم إن صدق أي أحسن، قوله صلى الله عليه وسلم إن صدق يعني إن أدى هذه الفرائض على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو ما تحقق فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة. الإخلاص يعني النية، والثاني شرط المتابعة. شرط إيش؟ المتابعة. فإذا تحقق في العبادة شرط الإخلاص والنية حصل أنه صدق في عبادتي، أنه صدق في عبادتي، أفلح إن صدق. مسألة جاء في رواية في هذا الحديث زيادة قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، واستشكلت هذه اللفظة حتى أن بعض أهل العلم ضعفها وبعض أهل العلم تأولها. فالذين تأولوها قالوا هذه الكلمة وأبيه لم تأتي في الحديث على أنها قسم، كيف يقسم الرسول بالآباء والله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر، إنما هي كلمة خرجت من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة العرب في التأكيد لا للقسم، لتأكيد الأمر لا للقسم. وبعضهم يقول لا، هي خبر من الرسول يقول هو أفلح وأبيه يفلح إن يصدق في هذا، إن الأب فعل هذا وصدق وهو فعل هذا وصدق أفلح، يعني أي أحد يفعل هذا يصدق، فهو يفلح وأبوه يفلح وغيره يفلح إذا صدقوا في هذه الأمور وأدوها على الوجه المطلوب، أدوها على الوجه المطلوب. طيب وضحت هذه؟ طيب إذن نقول العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة وأبيه على طريقين، من يضعف هذه اللفظة ومنهم من الصحيحة ولكن يتأولها، يقول كان العرب يؤكدون الكلام بذكر الأقارب والآباء والأجداد لا على سبيل الحلف إنما على سبيل التأكيد والتعظيم، على سبيل التأكيد والتعظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى على قراءة في تفسيرها يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة حمزة بالكسر أي تساءلون بالأرحام، ها؟ تقول له بحق الرحم اللي بيني وبينك صح؟ ها؟ تقول له بالرحم اللي بيني وبينك بحق أبوي وبحق كذا، أنت ما تقصد الحلف، أنت تقصد تعظيم الأمر وتأكيده في السؤال، مثل قول لا أسألكم فيه إلا المودة في القربة صح؟ طيب هذا الحديث الأول.